شفقته عليهم. الحسين هنا اي هو يمكن هذيك توقعهم لقتل الحسين، لانهم عرفوا من قرن الاحوال ان هؤلاء سيغدرون به وسيدعونه، وعرفوا ايضا ان مقابله اقوى منه.
في الروايات
فينقتل
الاخير
فينقتل في صلاه الجنازه قال قد ثبتت الاربع من روايه ابي هريره وابن عباس وجابر، يعني اربع تكبيرات. وهل يزاد على ذلك؟ لنستمع. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا، وانه كبر خمسا على جنازه فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه الجماعة إلا البخاري. وعلى هذا فتجوز الخامسة. وقوله رضي الله عنه كان يكبرها لا يعني بذلك أنه يديم هذا، ولكن معنى أنه فعل ذلك، بدليل أن زيد بن أرقم كان يكبر كم؟ أربعا، لكن كبر مرة على جنازة خمسا، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها أي يكبر الخمس، وليس المعنى أنه يديم هذا. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير خمسا على الجنازة. ولكن ماذا يقول بعد الخامسة؟ ليس هناك نص بين في المسألة، والذي أرى أنه يقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة يقسمه بين الرابعة والخامسة، فيكون في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة دعاء للميت، أو الدعاء للعموم، وفي الرابعة الدعاء للميت، والخامسة بعدها التسليم. وهذه السنة تخفى على كثير من الناس، حتى ان الرجل لو كبرها لقال الناس انه قد نسي. فينبغي للائمه الذين يصلون على الجنازه، ينبغي لهم ان ياتوا بالتكبيره الخامسه احيانا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واظهارا لسنته. لانك لو خطبت الناس وبينت لهم أن تكبيرة خمس لم يكن لهذه الخطبة التأثير الذي يكون فيما لو فعلته فعلا. إذا فعلته فعلا صار الناس يتحدثون كذا. أحمد خل مراجعة الكتاب في غير الدرس. صار الناس يتحدثون، إمامنا اليوم كبر على الجنازة خمسا، وإذا تساءلوا أو تحدثوا تساءلوا هل هو ناسي، هل هذا مشروع، حتى أنهم لا يأتون إلى الإنسان يقول أنت فعلت كذا وكذا، هل أنت ناسي أو لا. فالمهم أن السنن ينبغي للإنسان أن يبينها للناس بقوله وبفعله. نعم يا حيدر. نعم أين؟ نعم. قال وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسا. حذيفة رضي الله عنه فعل كما فعل زيد بن أرقم، لكنه أخبر الناس، وأما زيد فلم يخبر إلا بعد أن سئل. أما حذيفة فقال ما نسيت ولا وهمت. وش الفرق بين النسيان والوهم؟ النسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يعني يكون لديه معلوم في هذا ثم يذهل قلبه ولا يتذكره. وأما الوهم فأن يفعل الإنسان الشيء عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه، يفعله عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه. وأقرب ما نقول إن الوهم هو الجهل، فهو يقول أنا ما نسيت ولا جهلت، ولكن كبرت كما كان يكبر النبي، كما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا، من هذين الحديثين، أولا جواز التكبير على الجنازة خمسا، كذا نقول جواز ولا مشروعية؟ مشروعية. ثانيا أن الأكثر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكبر أربعا، هذا هو الأكثر. ثالثا أنه ينبغي للإنسان إذا فعل من السنة ما لا يعرفه الناس أن يبين لهم وجهه. الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه. و رابعا أن التكبيرات في الجنازة أركان ولا غير أركان؟ ها؟ طيب الأركان ما يمكن زاد فيها ولا ينقص ولا لا؟ وقد يقال إن هذه أركان لكنها متنوعة كسائر العبادات الأخرى التي تتنوع، فهذا التشهد ركن من أركان الصلاة ومع ذلك فهو متنوع. وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا، رواه البخاري. وعلي رضي الله عنه كبر ستا وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، لكن العلة التي قال إنه كبر من أجلها ستا انتهت الآن. كيف ذلك؟ لأنه علل بأنه شهد بدرا، وشهود بدر الآن غير موجود، فهل نقول إن هذه علة خاصة بأهل بدر وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم، أو نقول إن هذه علة تتعدى إلى كل من صنع إلى الإسلام معروفا وأسى إليه معروفا؟ ولكن هذا الأخير قد نقول إن كل معروف في الإسلام لا يكون مثل المعروف الذي حصل لأهل بدر، ولهذا قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والله أعلم. يسلم. وقال الإمام أحمد في بعض الروايات عنه إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاه بهذا غالبا الجمع. والنسخ كما تعلمون معناه أننا نبطل أحد النصين، وإبطال أحد النصين حرام لأنه ثبت أنه من الشريعة، فإبطال شيء من الشريعة مع إمكان الجمع بينه وبين النص الآخر لا شك أنه محرم، لأن معنى ذلك أننا أهدرنا حكما، نعم حكما شرعيا، والمسألة ليست بالهينة. ولهذا أنا أحذركم من طريقة يتبعها كثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله، إذا لم يتبين له وجه الجمع بين النصوص ذهب إلى القول بالنص، وكأن الأمر إزالة، يعني إزالة، أو كأن الأمر خروج من مضيق فقط، فإذا ضيق عليه قال منسوخ، هذا ليس بصواب، لأن القول بالنسخ أمر ليس بالهين، إذ أن معناه إبطال شريعة من الشرائع، فلا بد من التأني. حتى إن بعض أهل العلم يقول لا يوجد شيء من المنسوخ في القرآن ولا في السنة يتجاوز عشرة أحكام، بينما لو تتأمل كلام كثير من الناس لوجدت أن المنسوخ مئات، كله من عدم التأني والبصيرة. طيب إذن نخلص من هذا الباب إلى أن الأكثر في تكبيرات الجنازة من الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ أربع، وأنه ثبتت الزيادة على غير أهل بدر إلى الخمس، وأما أهل بدر فإلى ست وإلى سبع، وهذا خاص بهم، وليس لنا أن نعدي الحكم إلى غيرهم مع تضافر الأدلة على أنه مقيد بهم، وأهل بدر لهم خصائص ليست لغيرهم. ثم قال: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الجنازة. نعم، ليس ايش؟
ليس
فيه
يعني
الشريعة الإسلام. ليس فيها خصوص بالشخص، بالشخص يعني انه مثلا خص هذا الرجل لشخصه بالحكم، اما بالوصف هذا ثابت كثير، واهل بدر بالوصف، لان الله تعالى اجرى على ايديهم من نصرة الحق ما لم يكن في غزوة سواها، حتى ان الله سماها يوم يوم الفرقان. نعم. نعم، لا لا، هو كان يكبرها مثل ما قلنا انه إن كان ما تفيد الدوام الا غالبا، ما هو دائما. قال: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، اي في صلاة الجنازة. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ يعني جهر بالقراءة، جهر بالقراءة، بدليل رواية النسائي الآتية بعد، ودليل أيضا قوله: لتعلموا أنه من السنة، لتعلموا أنه من السنة، فهذا دليل على أنه جهر حتى سمعه الناس. وقول أنه من السنة لا يريد بذلك الجهر بالقراءة، وإنما يريد بذلك القراءة نفسها، يعني لتعلموا أن القراءة من السنة، وقول من السنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا قال من السنة كذا فيعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد بالسنة ما يقابل الواجب كما هو المعروف عند الفقهاء؟ الجواب لا، وإنما كانت السنة مقابل الواجب في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، فهو اصطلاح حادث. أما السنة في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيريدون بها الطريقة سواء كانت واجبة أم لا. وهنا من السنة الواجبة ولا المستحبة؟ ها؟ الواجبة يا أخوان، لأن قراءة الفاتحة داخلة في عموم قول الرسول، لأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فصلاة الجنازة من الصلوات، فلا تصح إلا بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فيكون معنى قول ابن عباس من السنة أي من السنة الواجبة. وقد سبق لنا مثل هذا. إذن يستفاد من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن، ولا نأخذ من هذا الحديث، نأخذ من من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قلت لما لا تأخذها من هذا الحديث، فالجواب: لأن السنة محتملة للواجب والتطوع، أليس كذلك؟ السنة محتملة للواجب والتطوع، وإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، لأنه مثلا إذا قال إنها تدل على أنها ركن قال لا ما تدل، لأنه يمكن أن يراد بها السنة التطوع يعني. ولكن هذا الاحتمال الأخير يمنعه عموم الحديث الذي أشرنا إليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز الجهر بما يسن الإصرار به للتعليم، جواز الجهر بما يسر به أو بما يسن الإسرار به للتعليم، لقول ابن عباس لتعلموا أنها من السنة، فيكون هذا من باب التعليم بماذا؟ بالفعل. والتعليم بالفعل كما قلنا مرارا أبلغ في التأثير من التعليم بالقول وأمكن في النفس، لأن الإنسان يشاهد في ذهنه صورة الواقع ولو من زمن بعيد، لكن التعليم بالقول ربما يتعرض النسيان أو يعترضه النسيان. أما الصورة التي ترتسم بالذهن بالفعل فإنها تبقى طويلا، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس بالقول وبالفعل إذا دعت الحاجة إليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ونظير هذا من ابن عباس ما كان يفعله أمير المؤمنين عمر في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فإنه كان يجهر به يعلمه الناس. نعم. وهل يدخل في ذلك ما يسن أن يقوله الإنسان في الصلاة إذا كان الناس يجهلونه؟ نعم، مثل لو جهر بقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، لكون الناس لا يعرفون ذلك إلا في النوافل فقط، يدخل فيه؟ نعم. لكن هذا للإمام فقط لا للمأمومين، لأن لو قلنا للمأمومين وبقى كل مأموم يرفع صوته بل يرى حصل في هذا تشويش، والإمام يباح له ما لا يباح للمأموم. ولهذا يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس القراءة أحيانا، ما هو دائما يسر، يعني يسمعهم الآية أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه طريقة لا أعلم أن أحدا يفعلها إلا القليل. نعم. ها؟ حديث أبي قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانا، هذا لفظ الحديث. نعم، يحتمل على أنه يسمع اللي بجنبه فقط أو أنه يرفع حتى يسمعه من هو أكثر من ذلك. نعم.
الجهر
بقراءة
ثلاثة
هنا، ألا
يعني
أمين أحيانا
أن هذا السنة
أن تجهر
فيفعل
المؤمن
مثل ما
فعل الإمام،
يعني
يجهروا
كما جهر؟
لا، يعني قصدك لا، هو ما دام أنه بيسر في أغلب الأحيان يسر، ما هو معنى أنه دائما يفعلها، إذا علموا أنها من السنة وقف، ومعلوم أنها يعلمونها من السنة يمكن في أول مرة أو في ثاني مرة. دائما يعني عجيب حتى في السر. لا، هذا اتخاذه أصلا خطأ، يعني معناه يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ينبغي، ما ينبغي يفعلها، ينبغي يحترز، يعني لا يلجئ المأمومين إلى أنهم يقولون آمين. أولا المأموم ليس مستمعا لقراءة إمامه في هذا الحال، المأموم يستمع لقراءة إمامه في الجهرية، وأما الذي يجهر بالآية أيضا حديث أبي قتادة لاحق ما هو بيجهر بالقراءة كلها، يقول يسمعون الآية أحيانا، ما هو معنى تمسك السورة من أولها إلى آخرها وترفع صوتك بها. نعم. قال: وفي رواه البخاري وأبو داود، طيب، وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق. هذا كالأول إلا أنه زاد أنه قرأ بسورة سوى الفاتحة، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه لا يسن زيادة سورة فيها، وحملوا هذه الآية حملوا هذه الرواية على الشذوذ، وقالوا إنها شاذة، وأن جميع الروايات متفقة على أنه لم يقرأ إلا إيش؟ إلا الفاتحة. لكن قد نقول إن من شرط الحكم بالشذوذ أن لا يمكن الجمع بين الرواية المنفردة والرواية الأخرى، أليس كذلك؟ لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه في الثقة أو العدد. وهنا قد يقول قائل لا مخالفة، قد يقول قائل لا مخالفة، نعم، لأن هذا زيادة، زيادة لا تنافي الناقص. أولى، لكنه قد يجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة في الأذكار يحرص الرواة على أنهم لا ينقصون منها شيء، لا ينقصون منها شيئا بخلاف الأحكام، لأن الأذكار تعبدية، فلو كان هذا الذكر كله واردا لكانوا يذكرونه، فلما أغفلوه علم أنه ليس من السنة، وإذا لم يكن من السنة حصلت المخالفة. والذي ينبغي أن يتتبع الرواة الذين عند النسائي عن مدى ثقتهم، ونخلي الأخ عبد الرحمن بن داود يتتبعهم، ها؟ تتبعهم إن شاء الله، والمكتبة مفتوحة عندك، نعم، فلعله يوجد في أحدهم ضعف، فإن لم يوجد ضعف فعندي أنه لا منافاة، لأن هذه زيادة لا تخالف المزيد، وإذا لم تخالف فإن الأخذ بها متعين. ولكن هل يقال إن هذا مشروع كل وقت كلما صليت على الجنازة تقرأ الفاتحة وسورة، أم أنه أحيانا لأن أكثر الروايات إنما هي في الفاتحة فقط؟ وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث كما تشاهدون فيه راوي مبهم، وإبهام الراوي طعن في الحديث، لأن من أسباب الطعن كما قال ابن حجر في النخبة أسباب الطعن عشرة، منها جهالة الراوي. وهنا يقول عن رجل من أصحاب النبي، رجل من هذا الرجل؟ وكأن حيدر بيعارض، نعم، يقول حيدر أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، اشتغلوا في هذا، صحيح؟ يعني يحكم بصحة الحديث ولو كان الصحابي مجهولا، وهذا بناء على أن جميع الصحابة عدول، لأن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، وإذا كان كلا وعد الله الحسنى فهو دليل على عدالتهم، لأن الوعد بالحسنى على سبيل الإطلاق لا يكون إلا في مقام الثناء، وإذا كانوا محل ثناء فإنهم كلهم عدول. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، إلا من ثبت أنه بخلاف ذلك، من ثبت أنه بخلاف ذلك فعلى ما ثبت. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وقال أشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن مع هذا من ثبت له شيء من المخالفة من الصحابة فإن ذلك لا يقدح فيه، لأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم. كل الأمة تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وما كان الله عز وجل ليرد دعاء جميع الأمة، ومعلوم أن خير من سبقونا من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان كذلك فإنهم مغفور لهم بعدة أسباب، منها دعاء المؤمنين لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال إذن إذا جاءنا صحابي مجهول فهل ذلك طعن في الحديث؟ الجواب لا، لأن الصحابة عدول بتوثيق الله لهم. نعم، وعلى هذا فالحديث لا مطعن فيه من حيث جهالة الصحابة. أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام وغير الإمام يكبر ولا لا؟ يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ولم يذكر سواها، سرا في نفسه. سرا هذه عائد على القراءة ولا على التكبير؟ على القراءة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرا في نفسه، وإن كان ما ذكر لكن هذا هو المتبع. وقوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم صل على محمد، نقول لو قال هكذا أجزى، لكن الأكمل أن يختار الصيغة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال حين سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي فرض؟ حتى في الفريضة، حتى في الفريضة. طيب يقول أي يعني في صلاة الجنازة الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس المشهورة عند الحنابلة أنها تجزي، حتى لو قال اللهم صل على محمد يكفي. لا لا بد من التشغل. وأنا أقترح عليكم أن الذي خارج الدرس لا يأتي، إن فتح الأسئلة شيء خارج الدرس معناه تسلسلت. نعم يعني كما الأخوان جاب التشهد، يقرأ التشهد ولا ما يقرأ؟ طيب على كل حال بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. يخلص الدعاء، وش معنى إخلاص الدعاء؟ إخلاص الدعاء أن يقوله بحضور قلب وافتقار إلى الله وإرادة نفع لأخيه وتقرب إلى الله عز وجل، ينوي بأشياء كم؟ أربعة، وهي ثانيا نفع أخيه المسلم، وثالثا التقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء فيكون بذلك، والرابع إيش؟ الافتقار إلى الله عز وجل، فيكون مستشعرا لذلك كله، الافتقار إلى الله عز وجل، والثاني التقرب إليه تعالى بهذا الدعاء، والثالث نفع أخيه المسلم، والرابع أن يكون حاضر القلب، لأن الدعاء من قلب غافل لا يفيد إلا أن يشاء الله. قال هذا معنى الإخلاص، يخلص الدعاء. قال ولا يقرأ في شيء منهن، يعني من التكبيرات الأخيرات ما يكرر القراءة، تكون القراءة في الأولى والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الدعاء للميت. وأفضل ما يدعى به للميت ما وردت به السنة، وإن دعا بغير ذلك جاز، لكن ما وردت به السنة أفضل وأقوم وأبلغ في الاتباع. قال ولا يقرأ ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. ومسند الشافعي رحمه الله ليس بذاك القوي، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. وقول هنا يسلم سرا في نفسه، ظاهره أن التسليم يكون سرا، ولكن الصواب أن التسليم يكون كالتكبير، لأنه لو سلم سرا ما عرف الناس أنه انتهى ولا بقوا قائمين، ولكنه يسلم جهرا كما يكبر جهرا. طيب إذا كبر خمسا فماذا يقول بعد الرابعة؟ يدعو للميت. وذكرت قبل قليل استحسان قبل هذا المجلس استحسانا مني أنه يجعل الدعاء العام بعد الثالثة والخاص بعد الرابعة. نعم. طيب. وعن فضالة ابن أمية ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب، رواه البخاري في تاريخه. البخاري في تاريخه غير صحيحه؟ ها؟ طيب، تاريخ البخاري فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن صحيح. نعم. ثم قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه. إذا صليتم في الفعل ولا أردتم؟ في الفعل، لأن هذا الدعاء مشروع في نفس الصلاة. وقوله فأخلصوا له الدعاء، له أي للميت، وهو عن الجار مجرور في محل نصب على الحال مقدما على الحال من الدعاء، يعني فأخلصوا الدعاء حال كونه له، أو فأخلصوا لأجله الدعاء، لكن المعنى الأول أوضح. ومعنى أخلص له الدعاء كما سبق في حضور القلب و شعور الإنسان بالافتقار إلى الله عز وجل في إجابة الدعاء، والنفع لأخيه المسلم، والتقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء. وقوله أخلصوا له قد يستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان عالما بمن يصلي عليه، عالما بمن يصلي عليه، من هو فلان فلانة، لأنه لا شك أن الإنسان إذا علم أن هذا فلان العابد أو العالم أو القريب له أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاؤه له أخلص. ولهذا إذا حصل أنك تعرف من هذا فهو أحسن، لأنه بلا شك أن الإنسان يشعر بأنه إذا كان الذي بين يديه رجل له ميزة بقرابة أو صلاح أو علم أو نفع الناس بالمال أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاؤه له أخلص. وأيضا ربما إنه إذا قدم إليك جنازة وأن تعرف أنه قد تعرف أنه مفرط وأنه لا يصلي ولا تعرف عنه أنه يصلي، فمثل هذا إذا أردت الدعاء له لا بد أن تقيد. كل إنسان يكون هناك قرائن تدل على أنه مرتد والعياذ بالله، ولكن ما هناك شيء بين، فإنك لا تدعو له دعاء جازما، بل تدعو له دعاء مقيدا بشرط. فتقول مثلا اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، ولا تطلق. وهذا إذا قامت قرائن قوية تدل على كفره. أما إذا كان مجرد أنه لا يصلي مع الجماعة وتظن أنه لا يصلي أبدا فهذا لا يجوز، الأصل أنه مسلم. وتعليق الدعاء بالشرط جائز ولا غير جائز؟ جائز. ونريد من عيسى أن يأتي لنا بدليل. لا، فعل ابن تيمية، ما هو برسول ابن تيمية حتى نقول دليل. غيره نبي شيء غير اللي بالرؤية. اللهم إن كان كنت تعلم أن هذا الأمر نعم، وفيه أيضا دليل آخر
من القرآن ومن السنة.
من القرآن ومن السنة. نعم،
من القرآن شهادة الرجل على الله
في اللعان.
نعم.
قال الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففيه تعليق بالدعاء. نعم. لا هذاك في الأحكام مو بالدعاء. إيه بس حكم مو دعاء، أقول ليس بدعاء لكن فيه تعليق الأحكام، أما الدعاء مثل ما قال الأخر. نعم. لا 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 هذا طيب. على كل حال وجدنا دليل من القرآن ومن السنة، فنحن نقول اللهم إن كان هذا مؤمنا فاغفر له، ويمكن أن نستأنس لذلك برؤيا ابن تيمية التي جعلها الأخ عيسى دليلا. نعم. ابن تيمية ذكر عنه تلميذه ابن القيم في أعلام الموقعين أنه أشكل عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عنها، وكان من جملة ذلك أنه سأله يقدم إليه الجنائز يشك في إسلام الميت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، ثم إن هذا هو المعقول لأني أنا لا أعلم إن هذا الرجل يستحق أن يجعله بالمغفرة أم لا، لأن لدي قرائن تدل نعم تدل على أنه ليس بمؤمن. طيب ما رأيكم في من أسلم من العمال ثم مات وقدم للصلاة عليه، هل ندعو له بالمغفرة دعاء جازما أو نقول إن كان مؤمنا دعاء جازما عملا بالظاهر؟ أولا. ولا فيه ناس يقولون لي أن إنهم يسلمون في المملكة وإذا انتهى العقد كفروا، لأنه مشكلة تدرون إن كثير من الناس والعياذ بالله يروجون يظنون إن الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية مجرد أفكار صنعها البشر، يقول هذا الفكر الإسلامي، هذا الفكر المسيحي كما يقولون، هذا الفكر اليهودي. طيب الجاهل وش يدري؟ والله هذا فكركم يا السعوديين، حنا ما دام عندكم حنا على فكركم، لكن إذا رحنا عنكم حنا على فكرنا. ولهذا من أضر ما يكون تعبير بعض المعاصرين بالفكر الإسلامي، عندك المفكر إسلامي لا بأس، فجعل الوصل للرجل، أما أن تجعله للمعنى الإسلام مو بدين فكر، دين عقيدة من الله من الذي خلق البشر، اعتقدوا كذا وافعلوا كذا، مو أفكار ملفقة. والحاصل أن الظاهر لي أن هؤلاء العمال وما أشبههم نأخذهم بماذا؟ بظاهر الحال، ونقول نكل سرائرهم من الله عز وجل وأنهم مسلمون، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر، اللهم بمعنى يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وقوله اغفر لحينا اغفر هذا دعاء بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر ولا مجرد التجاوز، بل هي جامعة بين الأمرين جميعا. وقول لحينا وميتنا انتهى كل شيء الآن، لأنه ما منا أحد إلا حي أو ميت، فبهاتين الكلمتين حصل الشمول والعموم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليهما بل زاد في التفصيل، قال اللهم اغفر لحينا، الضمير يعود على المسلمين، وميتنا كذلك يعود على المسلمين، وشاهدنا وغائبنا، الشاهد يعني الحاضر، والدليل على أن المراد بالشاهد هنا الحاضر قوله وغائبنا، لأن الكلمة قد يظهر معناها بمعنى المقابل لها. فمثلا قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، كلمة ثبات قد لا تدري وش معناها، وش معنى ثبات؟ لو قلت ايتوا ثبات فقط لذهبت تطلبها في القاموس وش معنى ثبات، لكن لما قال أو انفروا جميعا عرف أن ثبات بمعنى فرادى، فرادى. فالكلمة قد يعرف معناها بذكر ما يقابلها. فهنا قال شاهدنا، الشاهد يطلق على معان كثيرة في اللغة العربية، كالشاهد على غيره والحاكم على غيره والشاهد بالحق وما أشبه ذلك. لكن هنا المراد بالشاهد إيش؟ الحاضر، لقوله وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. الصغير من لم يبلغ، والكبير من بلغ. ويحتمل أن يراد بالصغير الشاب الذي بلغ، والكبير من تجاوز الشباب، لأن الصغير الذي لم يبلغ ليس له ذنوب حتى يدعى له بالمغفرة. وقول وذكرنا وأنثانا، هذا أيضا عام، ذكر والأنثى والخنثى، الخنثى ها؟ إن اتضح أنه ذكر فهو داخل في الذكور، إن اتضح أنه أنثى فهو داخل في الإناث، لكن إذا كان خنثى مشكل ها؟ أي يدخل في الجمل السابقة، لكن هل ندخله في ذكرنا وأنثانا؟ ها؟ نعم، لأنه لا يخرج عن كونه ذكرنا وأنثى، حتى لو كان مشكل نقول هو ذكر وأنثى، لأنه إذا كان مشكلا يعامل معاملة الذكر والأنثى. أو نقول كما قال الأخ عبد الرحمن إنه نادر، والنادر لا حكم له. وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. من شرطية، من أحييته، والدليل على أنها شرطية الجواب، وهو قوله فأحيه. من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لماذا غاير الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان هنا؟ لأن الحياة عمل، الحياة عمل، والعمل وش اللي يناسبه؟ الإسلام، الوصف بالإسلام، لأن الإسلام ظاهر، والإيمان باطن. وعند الموت قد لا يتمكن الإنسان من الإسلام، يعني قد لا يتمكن من أعمال الجوارح، ويكون المدار على ما في قلبه. ولهذا قال من أحيته منا فأحيه على الإيمان. ومن جهة أخرى أن الإيمان أكمل من الإسلام، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان عند الوفاة لأنه إيش؟ لأنه أكمل من الإسلام. وكون الإنسان ينتقل إلى الله عز وجل في الحال الأكمل لا شك أنه أفضل. فكان الفرق إذن من وجهين، الوجه الأول أن الحياة عمل، فناسب أن يكون أن يدعى للحي بالإسلام حتى لا يحصل اختلاف الأمة وتنافرها. وأما في حال عند الوفاة فالإنسان لا يستطيع أن يعمل على العمل الظاهر في الغالب، فلهذا دعا له بالإيمان الذي هو أو الذي محله القلب. ووجه آخر أن نقول دعا له بالإيمان عند الوفاة لأن الإيمان أكمل من الإسلام، وكونه يدعى الإنسان أن يموت على الحال أكمل أولى. في هذا الحديث من الفوائد، أولا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث كان على أدنى مناسبة يدعو لأمته عموما. نعم، من أخر من قوله لحينا وميتنا، مع أن المطلوب في هذا الحال الدعاء لمن؟ للميت وحده، لكن كان يدعو للأمة عموما. وهذا من مقتضيات رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في مقام الدعاء البسط والتفصيل والتكرار أيضا. لماذا؟ لأنه ذكر جملا نعم فيها تفصيل والعموم حاصل بواحدة منها أولى، لكن فيها زيادة تفصيل، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، كل هذه لو حذفت لاستغني عنها بقولها اللهم اغفر لحينا وميتنا. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل لأجل أن يستحضر الإنسان كل معنى على الشفقة عليهم. الحسين هنا ايه يمكن يمكن لا هذيك توقعهم لقتل الحسين، لانهم عرفوا من قرن الاحوال ان هؤلاء سيغدرون به وسيدعونه، وعرفوا ايضا ان مقابله اقوى منه.
في الروايات
فينقتل
الأخير
فينقتل في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة قال قد ثبتت الأربع من رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر، يعني أربع تكبيرات. وهل يزاد على ذلك؟ لنستمع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه الجماعة إلا البخاري. وعلى هذا فتجوز الخامسة. وقوله رضي الله عنه كان يكبرها لا يعني بذلك أنه يديم هذا، ولكن معنى أنه فعل ذلك، بدليل أن زيد بن أرقم كان يكبر كم؟ أربعا، لكن كبر مرة على جنازة خمسا، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، أي يكبر الخمس، وليس المعنى أنه يديم هذا. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير خمسا على الجنازة. ولكن ماذا يقول بعد الخامسة؟ ليس هناك نص بين في المسألة، والذي أرى أنه يقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة يقسمه بين الرابعة والخامسة، فيكون في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة دعاء للميت، أو الدعاء للعموم، وفي الرابعة الدعاء للميت، والخامسة بعدها التسليم. وهذه السنة تخفى على كثير من الناس، حتى إن الرجل لو كبرها لقال الناس إنه قد نسل. فينبغي للأئمة الذين يصلون على الجنازة ينبغي لهم أن يأتوا بالتكبيرة الخامسة أحيانا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارا لسنته. لأنك لو خطبت الناس وبينت لهم أن تكبيرة خمس لم يكن لهذه الخطبة التأثير الذي يكون فيما لو فعلته فعلا. إذا فعلته فعلا صار الناس يتحدثون كذا. أحمد ها؟ خل مراجعة الكتاب في غير الدرس. صار الناس يتحدثون إمامنا اليوم كبر على الجنازة خمسا، وإذا تساءلوا أو تحدثوا تساءلوا هل هو ناسي هل هذا مشروع، حتى أنهم لا يأتون إلى الإنسان يقول أنت فعلت كذا وكذا، هل أنت ناسي أو لا. فالمهم أن السنن ينبغي للإنسان أن يبينها للناس بقوله وبفعله. نعم يا حيدر. ها؟ نعم. أي نعم نعم. قال وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسا. حذيفة رضي الله عنه فعل كما فعل زيد بن أرقم، لكنه أخبر الناس، وأما زيد فلم يخبر إلا بعد أن سئل. أما حذيفة فقال ما نسيت ولا وهمت. وش الفرق بين النسيان والوهم؟ النسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يعني يكون لديه معلوم في هذا ثم يذهل قلبه ولا يتذكره. وأما الوهم فأن يفعل الإنسان الشيء عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه، يفعله عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه. وأقرب ما نقول إن الوهم هو الجهل، فهو يقول أنا ما نسيت ولا جهلت ولكن كبرت كما كان يكبر النبي كما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا من هذين الحديثين، أولا جواز التكبير على الجنازة خمسا، كذا نقول جواز ولا مشروعية؟ مشروعية. ثانيا أن الأكثر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكبر أربعا، هذا هو الأكثر. ثالثا أنه ينبغي للإنسان إذا فعل من السنة ما لا يعرفه الناس أن يبين لهم وجهه. الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه. ورابعا أن التكبيرات في الجنازة أركان ولا غير أركان؟ طيب الأركان ما يمكن زاد فيها ولا ينقص ولا لا؟ وقد يقال إن هذه أركان لكنها متنوعة كسائر العبادات الأخرى التي تتنوع، فهذا التشهد ركن من أركان الصلاة ومع ذلك فهو متنوع. وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا، رواه البخاري. وعلي رضي الله عنه كبر ستا وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، لكن العلة التي قال إنه كبر من أجلها ستا انتهت الآن. كيف ذلك؟ لأنه علل بأنه شهد بدرا، وشهود بدر الآن غير موجود، فهل نقول إن هذه علة خاصة بأهل بدر وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم، أو نقول إن هذه علة تتعدى إلى كل من صنع إلى الإسلام معروفا وأسى إليه معروفا؟ ولكن هذا الأخير قد نقول إن كل معروف في الإسلام لا يكون مثل المعروف الذي حصل لأهل بدر، ولهذا قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والله أعلم. يسلم. وقال الإمام أحمد في بعض الروايات عنه إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاه بهذا غالبا. الجمع والنسخ كما تعلمون معناه أننا نبطل أحد النصين، وإبطال أحد النصين حرام لأنه ثبت أنه من الشريعة، فإبطال شيء من الشريعة مع إمكان الجمع بينه وبين النص الآخر لا شك أنه محرم، لأن معنى ذلك أننا أهدرنا حكما، نعم حكما شرعيا، والمسألة ليست بالهينة. ولهذا أنا أحذركم من طريقة يتبعها كثير من الناس، كما قال ابن قيم رحمه الله: إذا لم يتبين له وجه الجمع بين النصوص ذهب إلى القول بالنص، وكأن الأمر إزالة، يعني إزالة، أو كأن الأمر خروج من مضيق فقط. فإذا ضيق عليه قال منسوخ، هذا ليس بصواب، لأن القول بالنسخ أمر ليس بالهين، إذ أن معناه إبطال شريعة من الشرائع، فلا بد من التأني. حتى إن بعض أهل العلم يقول: لا يوجد شيء من المنسوخ في القرآن ولا في السنة يتجاوز 10 أحكام، بينما لو تتأمل كلام كثير من الناس لوجدت أن المنسوخ مئات، كله من عدم التأني والبصيرة. طيب، إذن نخلص من هذا الباب إلى أن الأكثر في تكبيرات الجنازة من الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 4، وأنه ثبتت الزيادة على غير أهل بدر إلى 5، وأما أهل البدر فإلى 6 و7، وهذا خاص بهم، وليس لنا أن نعدي الحكم إلى غيرهم مع تضافر الأدلة على أنه مقيد بهم، وأهل بدر لهم خصائص ليست لغيرهم. ثم قال: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الجنازة. نعم، ليس ايش؟
ليس في يعني
الشريعة الإسلام. ايه، ليس فيها خصوص بالشخص. بالشخص يعني انه مثل خص هذا الرجل لشخصه بالحكم. اما بالوصف هذا ثابت كثير. واهل بدر بالوصف، لان الله تعالى اجرى على ايديهم من نصرة الحق ما لم يكن في غزوة سواها. حتى ان الله سماها يوم الفرقان. نعم. لا هو كان يكبرها مثل ما قلنا، انه ان كان ما تفيد الدوام الا غالبا، ما هو دائما. قال: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، اي في صلاة الجنازة. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ يعني جهر بالقراءة، بدليل رواية النسائي الآتية بعد، ودليل أيضا قوله: لتعلموا أنه من السنة، فهذا دليل على أنه جهر حتى سمعه الناس. وقول أنه من السنة لا يريد بذلك الجهر بالقراءة، وإنما يريد بذلك القراءة نفسها، يعني لتعلموا أن القراءة من السنة. وقول من السنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا قال من السنة كذا فيعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد بالسنة ما يقابل الواجب كما هو المعروف عند الفقهاء؟ الجواب لا، وإنما كانت السنة مقابل الواجب في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، فهو اصطلاح حادث. أما السنة في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيريدون بها الطريقة سواء كانت واجبة أم لا. وهنا من السنة الواجبة ولا المستحبة؟ ها؟ الواجبة يا أخوان، لأن قراءة الفاتحة داخلة في عموم قول الرسول، لأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فصلاة الجنازة من الصلوات، فلا تصح إلا بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فيكون معنى قول ابن عباس من السنة أي من السنة الواجبة. وقد سبق لنا مثل هذا، إذن يستفاد من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن، ولا نأخذ من هذا الحديث، نأخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قلت لما لا تأخذها من هذا الحديث، فالجواب لأن السنة محتملة للواجب والتطوع، أليس كذلك؟ السنة محتملة للواجب والتطوع، وإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. لأنه مثلا إذا قال إنها تدل على أنها ركن، قال لا ما تدل، لأنه يمكن أن يراد بها السنة التطوع يعني. ولكن هذا الاحتمال الأخير يمنعه عموم الحديث الذي أشرنا إليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز الجهر بما يسن الإصرار به للتعليم، جواز الجهر بما يسر به أو بما يسن الإصرار به للتعليم، لقول ابن عباس: لتعلموا أنها من السنة. فيكون هذا من باب التعليم بماذا؟ بالفعل. والتعليم بالفعل كما قلنا مرارا أبلغ في التأثير من التعليم بالقول، وأمكن في النفس، لأن الإنسان يشاهد في ذهنه صورة الواقع ولو من زمن بعيد. لكن التعليم بالقول ربما يتعرض النسيان أو يعترضه النسيان، أما الصورة التي ترتسم بالذهن بالفعل فإنها تبقى طويلا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس بالقول وبالفعل إذا دعت الحاجة إليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ونظير هذا من ابن عباس ما كان يفعله أمير المؤمنين عمر في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فإنه كان يجهر به، يعلمه الناس. نعم. وهل يدخل في ذلك ما يسن أن يقوله الإنسان في الصلاة إذا كان الناس يجهلونه؟ نعم، مثل لو جهر بقوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، لكون الناس لا يعرفون ذلك إلا في النوافل فقط، يدخل فيه؟ نعم. لكن هذا للإمام فقط لا للمأمومين، لأن لو قلنا للمأمومين وبقى كل مأموم يرفع صوته بل يرى، حصل في هذا تشويش. والإمام يباح له ما لا يباح للمأموم، ولهذا يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس القراءة أحيانا، ما هو دائما يسر، يعني يسمعهم الآية أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه طريقة لا أعلم أن أحدا يفعلها إلا القليل. نعم. ها؟ حديث أبي قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانا، هذا لفظ الحديث. نعم، يحتمل على أنه يسمع اللي بجنبه فقط، أو أنه يرفع حتى يسمعه من هو أكثر من ذلك. نعم.
الجهر
بقراءة
الفاتحة هنا، ألا يعني أن هذا السنة أن تجهر فيفعل
المأمومين
ما
فعل
معه، يعني
يجهرون
كما
جهر؟ لا،
يظنون أنه هذا
السنة. يعني قصدك لا، هو ما دام أنه بيسر في أغلب الأحيان يسر، ما هو معنى أنه دائما يفعلها. إذا علموا أنها من السنة وقف، ومعلوم أنها يعلمون من السنة، يمكن في أول مرة أو في ثاني مرة. دائما يعني
يقرأون
عجيب. حتى في السر لا، هذا اتخاذه السنة خطأ، يعني ما أنا يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ما ينبغي، ما ينبغي أنه يفعل هذا، ينبغي يحترز، يعني لا يلجئ المأمومين إلى أنهم يقولون آمين. أولا المأموم ليس مستمع لقراءة إمامي في هذا الحال، المأموم يستمع لقراءة إمامي في الجهرية. وأما الذي يجهر بالآية أيضا حديث أبي قتادة لاحظوا مو بيجهر بالقراءة كلها، يقول يسمعون الآية أحيانا، وهم معنى تمسك السورة من أولها إلى آخرها وترفع صوتك بها. نعم قال وفي رواه البخاري وأبو داود، طيب وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق. هذا كالأول إلا أنه زاد أنه قرأ بسورة سوى الفاتحة، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه لا يسن زيادة سورة فيها، وحملوا هذه الآية، حملوا هذه الرواية على الشذوذ، وقالوا إنها شاذة، وأن جميع الروايات متفقة على أنه لم يقرأ إلا إيش؟ إلا الفاتحة. لكن قد نقول إن من شرط الحكم بالشذوذ أن لا يمكن الجمع بين الرواية المنفردة والرواية الأخرى، أليس كذلك؟ لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه في الثقة أو العدد. وهنا قد يقول قائل لا مخالفة، قد يقول قائل لا مخالفة، نعم، لأن هذا زيادة، زيادة لا تنافي الناقص. أوله لكنه قد يجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة في الأذكار يحرص الرواة على أنهم لا ينقصون منها شيء، لا ينقصون منها شيئا بخلاف الأحكام، لأن الأذكار تعبدية، فلو كان هذا الذكر كله واردا لكانوا يذكرونه، فلما أغفلوه علم أنه ليس من السنة، وإذا لم يكن من السنة حصلت المخالفة. والذي ينبغي أن يتتبع الرواة الذين عند النسائي عن مدى ثقتهم، ونخلي الأخ عبد الرحمن بن داود يتتبعهم، ها تتبعهم إن شاء الله، والمكتبة مفتوحة عندك. نعم فلعله يوجد في أحدهم ضعف، فإن لم يوجد ضعف فعندي أنه لا منافات، لأن هذه زيادة لا تخالف المزيد، وإذا لم تخالف فإن الأخذ بها متعين. ولكن هل يقال إن هذا مشروع كل وقت كلما صليت على الجنازة تقرأ الفاتحة وسورة، أم أنه أحيانا لأن أكثر الروايات إنما هي في الفاتحة فقط؟ وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث كما تشاهدون فيه راوي مبهم، وإبهام الراوي طعن في الحديث، لأن من أسباب الطعن كما قال ابن حجر في النخبة أسباب الطعن عشرة، منها جهالة الراوي. وهنا يقول عن رجل من أصحاب النبي، رجل من هذا الرجل؟ وكأن حيدر بيعارض. نعم يقول حيدر أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. اشتغل في هذا صحيح، يعني يحكم بصحة الحديث ولو كان الصحابي مجهولا. وهذا بناء على أن جميع الصحابة عدول، لأن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، وإذا كان كلا وعد الله الحسنى فهو دليل على عدالتهم، لأن الوعد بالحسنى على سبيل الإطلاق لا يكون إلا في مقام الثناء، وإذا كانوا محل ثناء فإنهم كلهم عدول، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح، إلا من ثبت أنه بخلاف ذلك، من ثبت أنه بخلاف ذلك فعلى ما ثبت. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وقال: أشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن مع هذا من ثبت له شيء من المخالفة من الصحابة فإن ذلك لا يقدح فيه، لأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم. كل الأمة تقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما كان الله عز وجل ليرد دعاء جميع الأمة، ومعلوم أن خير من سبقونا من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان كذلك فإنهم مغفور لهم بعدة أسباب، منها دعاء المؤمنين لهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: إذن إذا جاءنا صحابي مجهول فهل ذلك طعن في الحديث؟ الجواب: لا، لأن الصحابة عدول بتوثيق الله لهم. نعم، وعلى هذا فالحديث لا مطعن فيه من حيث جهالة الصحابة. أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام وغير الإمام يكبر ولا لا؟ يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، بفاتحة الكتاب ولم يذكر سواها، سرا في نفسه. سرا هذه عائد على القراءة ولا على التكبير؟ على القراءة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرا في نفسه، وإن كان ما ذكر لكن هذا هو المتبع. وقوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: اللهم صل على محمد. نقول: لو قال هكذا أجزى، لكن الأكمل أن يختار الصيغة التي اختارها النبي صلى الله وسلم لأمته، حيث قال حين سئل: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي فرض؟ حتى في الفريضة، حتى في الفريضة. طيب، يقول إيه؟ يعني في صلاة الجنازة الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس المشهورة عند الحنابلة أنها تجزي، حتى لو قال اللهم صل على محمد يكفي. لا، لا بد من التشهد. وأنا أقترح عليكم أن الذي خارج الدرس لا يأتي، إن فتح الأسئلة شيء خارج الدرس ما تسلسلت. نعم، كما الأخوانم جاب التشهد، يقرأ التشهد ولا ما يقرأ؟ طيب، على كل حال، بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. يخلص الدعاء، ايش معنى إخلاص الدعاء؟ إخلاص الدعاء أن يقوله بحضور قلب وافتقار إلى الله وإرادة نفع لأخيه وتقرب إلى الله عز وجل، ينوي بأشياء كم؟ أربعة، وهي: ثانيا نفع أخيه المسلم، وثالثا التقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء فيكون بذلك، والرابع إيش؟ الافتقار إلى الله عز وجل، فيكون مستشعرا لذلك كله، الافتقار إلى الله عز وجل، والثاني التقرب إليه تعالى بهذا الدعاء، والثالث نفع أخيه المسلم، والرابع أن يكون حاضر القلب، لأن الدعاء من قلب غافل لا يفيد إلا أن يشاء الله. قال هذا معنى الإخلاص، يخلص الدعاء. قال ولا يقرأ في شيء منهن، يعني من التكبيرات الأخيرات ما يكرر القراءة، تكون القراءة في الأولى والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الدعاء للميت. وأفضل ما يدعى به للميت ما وردت به السنة، وإن دعا بغير ذلك جاز، لكن ما وردت به السنة أفضل وأقوم وأبلغ في الاتباع. قال ولا يقرأ ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. ومسند الشافعي رحمه الله ليس بذاك القوي، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. وقول هنا يسلم سرا في نفسه، ظاهره أن التسليم يكون سرا، ولكن الصواب أن التسليم يكون كالتكبير، لأنه لو سلم سرا ما عرف الناس أنه انتهى ولا بقوا قائمين، ولكنه يسلم جهرا كما يكبر جهرا. طيب إذا كبر خمسا فماذا يقول بعد الرابعة؟ يدعو للميت. وذكرت قبل قليل استحسان قبل هذا المجلس استحسانا مني أنه يجعل الدعاء العام بعد الثالثة والخاص بعد الرابعة. نعم. طيب. وعن فضالة بن أمية ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب، رواه البخاري في تاريخه. البخاري في تاريخه غير صحيحه. طيب تاريخ البخاري فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن صحيحه صحيح. نعم. ثم قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه. إذا صليتم في الفعل ولا أردتم؟ في الفعل، لأن هذا الدعاء مشروع في نفس الصلاة. وقوله فأخلصوا له الدعاء، له أي للميت، وهو عن الجار مجرور في محل نصب على الحال مقدما على الحال من الدعاء، يعني فأخلصوا الدعاء حال كونه له، أو فأخلصوا لأجله الدعاء، لكن المعنى الأول أوضح. ومعنى أخلص له الدعاء كما سبق في حضور القلب وشعور الإنسان بالافتقار الله عز وجل في إجابة الدعاء، والنفع لأخيه المسلم، والتقرب لله تعالى بهذا الدعاء. وقوله أخلصوا له قد يستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان عالما بمن يصلي عليه، عالما بمن يصلي عليه، من هو فلان فلانة، لأنه لا شك أن الإنسان إذا علم أن هذا فلان العابد أو العالم أو القريب له أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاؤه له أخلص. ولهذا إذا حصل أنك تعرف من هذا فهو أحسن، لأنه بلا شك أن الإنسان يشعر بأنه إذا كان الذي بين يديه رجل له ميزة بقرابة أو صلاح أو علم أو نفع الناس بالمال أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاؤه له أخلص. وأيضا ربما إنه إذا قدم إليك جنازة وأن تعرف أنه قد تعرف أنه مفرط وأنه لا يصلي ولا تعرف عنه أنه يصلي، فمثل هذا إذا أردت الدعاء له لا بد أن تقيد. كل إنسان يكون هناك قرائن تدل على أنه مرتد والعياذ بالله، ولكن ما هناك شيء بين، فإنك لا تدعو له دعاء جازما، بل تدعو له دعاء مقيدا بشرط، فتقول مثلا اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، ولا تطلق. وهذا إذا قامت قرائن قوية تدل على كفره، أما إذا كان مجرد أنه لا يصلي مع الجماعة وتظن أنه لا يصلي أبدا فهذا لا يجوز، الأصل أنه مسلم. وتعليق الدعاء بالشرط جائز ولا غير جائز؟ جائز. ونريد من عيسى أن يأتي لنا بدليل. لا فعل ابن تيمية، ما هو برسول ابن تيمية حتى نقول دليل غيره نبي شيء غير اللي بالرؤية. إن كنت تعلم أن هذا الأمر نعم، وفيه أيضا دليل آخر
من القرآن ومن السنة.
من القرآن ومن السنة، نعم.
من القرآن شهادة الرجل على الله
في اللعان، قال الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففيه تعليق بالدعاء. نعم.
ومن السنة حديث
لا هذاك في الأحكام ما هو بالدعاء. إيه بس حكم ما هو دعاء، أقول ليس بدعاء لكن فيه تعليق الأحكام، أما الدعاء مثل ما قال الأخر. نعم. لا 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 هذا طيب. على كل حال وجدنا دليل القرآن من السنة، فنحن نقول اللهم إن كان هذا مؤمنا فاغفر له، ويمكن أن نستأنس لذلك برؤية ابن تيمية التي جعلها الأخ عيسى دليلا. نعم. ابن تيمية ذكر عنه تلميذه ابن القيم في علام الموقعين أنه أشكل عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عنها، وكان من جملة ذلك أنه سأله يقدم إليه الجنائز يشك في إسلام الميت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط. ثم إن هذا هو المعقول، لأني أنا لا أعلم إن هذا الرجل يستحق أن يجعله بالمغفرة أم لا، لأن لدي قرائن تدل نعم تدل على أنه ليس بمؤمن. طيب ما رأيكم في من أسلم من العمال ثم مات وقدم للصلاة عليه، هل ندعو له بالمغفرة دعاء جازما أو نقول إن كان مؤمنا دعاء جازما عملا بالظاهر؟ أولا ولا فيه ناس يقولون لي أن إنهم يسلمون في المملكة وإذا انتهى العقد كفروا، لأنه مشكلة تدرون إن كثير من الناس والعياذ بالله يروجون، يظنون إن الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية مجرد أفكار صنعها البشر، يقول هذا الفكر الإسلامي، هذا الفكر المسيحي كما يقولون، هذا الفكر اليهودي. طيب الجاهل وش يدري؟ والله هذا فكركم يا السعوديين، حنا ما دام عندكم حنا على فكركم، لكن إذا رحنا عنكم حنا على فكرنا. ولهذا من أضر ما يكون تعبير بعض المعاصرين بالفكر الإسلامي، عندك المفكر الإسلامي لا بأس فجل وصل الرجل، أما أن تجعله للمعنى الإسلام مو بدين فكر، دين عقيدة من الله من الذي خلق البشر، اعتقدوا كذا وافعلوا كذا، مو أفكار ملفقة. والحاصل أن الظاهر لي أن هؤلاء العمال وما أشبههم نأخذهم بماذا؟ بظاهر الحال، ونقول نكل سرائرهم من الله عز وجل وأنهم مسلمون. وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر، اللهم بمعنى يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم. وقوله اغفر لحينا، اغفر هذا دعاء بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر ولا مجرد التجاوز، بل هي جامعة بين الأمرين جميعا. وقول لحينا وميتنا، انتهى كل شيء الآن، لأنه ما منا أحد إلا حي أو ميت. فبهاتين الكلمتين حصل الشمول والعموم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليهما، بل زاد في التفصيل. قال اللهم اغفر لحينا، الضمير يعود على المسلمين، وميتنا كذلك يعود على المسلمين، وشاهدنا وغائبنا، الشاهد يعني الحاضر. والدليل على أن المراد بالشاهد هنا الحاضر قوله وغائبنا، لأن الكلمة قد يظهر معناها بمعنى المقابل لها. فمثلا قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، كلمة ثبات قد لا تدري وش معناها، وش معنى ثبات؟ لو قلت ايتوا ثبات فقط لذهبت تطلبها في القاموس وش معنى ثبات، لكن لما قال او انفروا جميعا عرف ان ثبات بمعنى فرادى، فرادى. فالكلمة قد يعرف معناها بذكر ما يقابلها. فهنا قال شاهدنا، الشاهد يطلق على معان كثيرة في اللغة العربية، كالشاهد على غيره، والحاكم على غيره، والشاهد بالحق، وما أشبه ذلك. لكن هنا المراد بالشاهد إيش؟ الحاضر، لقوله وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. الصغير من لم يبلغ، والكبير من بلغ. ويحتمل أن يراد بالصغير الشاب الذي بلغ، والكبير من تجاوز الشباب، لأن الصغير الذي لم يبلغ ليس له ذنوب حتى يدعى له بالمغفرة. وقول وذكرنا وأنثانا، هذا أيضا عام، ذكر والأنثى والخنثى، الخنثى ها؟ إن اتضح أنه ذكر فهو داخل في الذكور، إن اتضح أنه أنثى فهو داخل في الإناث، لكن إذا كان أنثى مشكل ها؟ أي يدخل في الجمل السابقة، لكن هل ندخله في ذكرنا وأنثانا؟ ها؟ نعم، لأنه لا يخرج عن كونه ذكرنا وأنثى، حتى لو كان مشكل نقول هو ذكر وأنثى، لأنه إذا كان مشكلا يعامل معاملة الذكر والأنثى. أو نقول كما قال الأخ عبد الرحمن إنه نادر، والنادر لا حكم له. ولكن وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. من شرطية، من أحييته، والدليل على أنها شرطية الجواب، وهو قوله فأحيه. من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لماذا غاير الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان هنا؟ لأن الحياة عمل، الحياة عمل، والعمل وش اللي يناسبه؟ الإسلام، الوصف بالإسلام، لأن الإسلام ظاهر، والإيمان باطن. وعند الموت قد لا يتمكن الإنسان من الإسلام، يعني قد لا يتمكن من أعمال الجوارح، ويكون المدار على ما في قلبه. ولهذا قال من أحيته منا فأحيه على الإيمان. ومن جهة أخرى أن الإيمان أكمل من الإسلام، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان عند الوفاة لأنه إيش؟ لأنه أكمل من الإسلام. وكون الإنسان ينتقل إلى الله عز وجل في الحال الأكمل لا شك أنه أفضل. فكان الفرق إذن من وجهين: الوجه الأول أن الحياة عمل، فناسب أن يكون أن يدعى للحي بالإسلام حتى لا يحصل اختلاف الأمة وتنافرها. وأما في حال عند الوفاة فالإنسان لا يستطيع أن يعمل على العمل الظاهر في الغالب، فلهذا دعا له بالإيمان الذي هو أو الذي محله القلب. ووجه آخر أن نقول دعا له بالإيمان عند الوفاة لأن الإيمان أكمل من الإسلام، وكونه يدعى الإنسان أن يموت على الحال أكمل أولى. فيه هذا الحديث من الفوائد: أولا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث كان على أدنى مناسبة يدعو لأمته عموما. نعم، من يؤخذ؟ من قوله لحينا وميتنا، مع أن المطلوب في هذا الحال الدعاء لمن؟ للميت وحده، لكن كان يدعو للأمة عموما. وهذا من مقتضيات رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في مقام الدعاء البسط والتفصيل والتكرار أيضا. لماذا؟ لأنه ذكر جملا نعم فيها تفصيل والعموم حاصل بواحدة منها أولى، لكن فيها زيادة تفصيل: شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا. كل هذه لو حذفت لاستغني عنها بقولها اللهم اغفر لحينا وميتنا. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل لأجل أن يستحضر الإنسان كل معنى على